الشريط الثاني.
السمة السابعة التي قلنا إنها من سمات المسلم الذي يسهم في تشكيل مجتمع إسلامي صالح ويسهم في نهضة الأمة، السمة السابعة هي سمة اللباقة. لو أننا تأملنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات في الأسس والعوامل والدوافع العميقة التي توجه سلوك الناس وتنظم ردود أفعالهم، لو تأملنا فيها لوجدنا أنها عاطفية وليست عقلانية. نحن دائما نعتقد أننا نتصرف على أساس عقلاني وعلى أساس منطقي، لكن الحقيقة ليست كذلك. ولسنا وحدنا، كل أمم الأرض، كل بني البشر يتصرفون غالبا على أساس عاطفي وليس على أساس عقلاني كما يتوهمون. على مقدار ما يتم من الارتقاء في سلم الحضارة تزيد إمكانات التفاهم بين الناس وترتفع درجة حساسية الشخص تجاه تصرفات الآخرين، حيث ينتظر الجميع مزيدا من الدقة والمراعاة ومزيدا من التهذيب والملاطفة، وحينئذ ينمو البعد العقلي لديهم. يعني يصبح ما ينتظره بعضهم من بعض مؤشرا على وعيهم بالحالة الاجتماعية السائدة وبالتصرف المناسب المطلوب. الناس في تحليلي الشخصي ينتظرون المزيد من الملاطفة والمزيد من المعاملة الحسنة والمعاملة الناعمة كلما تقدموا في سلم الحضارة، إنما يفعلون ذلك في تحليلي الشخصي لأن روح الحضارة أنثى، وكلما أغرق الناس في التمدن وأغرقوا في التحضر أطفوا على حياتهم مسحة أنثوية خالصة. يعني بمقدار ما تكون البداوة تميل إلى الذكورة تميل الحضارة إلى الأنوثة. ومع التسليم بتفاوت طباع الناس واختلاف سجاياهم، إلا أن من الصحيح أيضا أن اللباقة شيء يكتسب من خلال التثقف ومن خلال التدرب ومن خلال الميران، ومع الأيام تصبح اللباقة ويصبح عمق الإحساس بالآخرين وملاحظة ما يسرهم وما يزعجهم، يصبح كل ذلك جزءا من السلوك الاجتماعي لدى الإنسان، بل تصبح هذه المعاني وهذه الصفات تصبح عبارة عن طابع يطبع مشاعره ويطبع أيضا اتجاهات التفكير لديه. تحمل اللباقة دائما معنى الظرف ومعنى اللطف كما تحمل معنى التجويد والإتقان. فالشخص اللبق يجمع بين خفة الروح وإتقان فن الاتصال بالناس، والأساس العميق للباقة يتمثل في الشفافية، والتي تعني قدرة المرء على معرفة الكيفيات التي يفكر بها الآخرون، بالإضافة إلى تحسس مواقفهم الشعورية تجاه الأحداث والأشياء والتصرفات المختلفة، إلى جانب معرفة الأشياء التي يهتمون بها ويعطونها قيمة استثنائية وقيمة كبيرة. وأنا أرجو أن نضع تحت كلمة الاهتمام أكثر من خط. مهما تعلمنا ومهما تثقفنا، إذا لم نهتم بالآخرين فإننا لن نمتلك الشفافية للتعامل معهم. الاهتمام أبو الفضائل، فإذا تحصل لدينا الاهتمام بالطريقة التي سنعامل بها الآخرين فإننا في النهاية سنهتدي إلى تلك الطريقة. أما إذا لم يكن لدينا الاهتمام بذلك فلن نستفيد من القدر الثقافي الكبير الذي قد نحصل عليه. القدرة على معرفة ما يريده الآخرون منا وعلى نوعية التعامل المطلوبة، هذه كما قلنا تتولد من الثقافة، تتولد من الخبرة، تتولد من دقة الملاحظة، لكن على رأس ذلك تتولد من اهتمام الإنسان بأولئك الذين تربطه بهم بعض العلاقات الاجتماعية. لو تساءلنا أيها الإخوة عن مظاهر اللباقة، يعني تجليات اللباقة، الأشياء التي تصنع اللباقة، يمكن أن نقول إن الوضع الاجتماعي العام هو الذي يحدد الأسس والمعايير التي إذا توفرت في شخص من الأشخاص نظر إليه على أنه لبق. ومع أن هناك قواسم مشتركة بين جميع أمم الأرض، إلا أن هناك الكثير من الأعراف والاعتبارات المحلية التي تجعل من اللباقة شيئا يختلف في بعض الأحيان بين مجتمع وآخر. ولكن بما أن جوهر الثقافات السائدة في عالمنا الإسلامي، بما أن ذلك الجوهر مستمد من الشريعة الغراء على نحو عام، فإن ما يعده الناس في المجتمعات الإسلامية كياسة ولباقة لا يختلف كثيرا بين شعب مسلم وشعب مسلم آخر. وأعتقد أن مما هو متفق عليه في مسألة اللباقة الأمور الآتية: تقدير الآخرين واحترامهم، والاعتراف بميزاتهم وفضائلهم، هذا مظهر مهم من مظاهر اللباقة ومن مظاهر اللياقة الاجتماعية. أن يكون الإنسان لائقا اجتماعيا عليه أن يحترم الآخرين وأن يقدرهم. أنا لا أبالغ إذا قلت إن تلهف الناس إلى التقدير وإلى الاحترام يعد محركا جوهريا لكثير من أعمالهم وكثير من أنشطتهم وكثير من عطاءاتهم. ومن الأقوال الرمزية في هذا الشأن ما ذكره أحدهم من أن كل شخص يولد وعلى جبينه علامة تقول: من فضلك اجعلني أشعر أنني مهم. وكلما حدث اتصال بين الناس، سواء كان ذلك في الجامعة أو في المدرسة أو في المصنع أو في الشارع أو حتى داخل الأسرة، كلما حصل بينهم نوع من الاتصال والتواصل تناقلوا بينهم رسالة صامتة. هذه الرسالة تقول: فضلا زكني، فضلا لا تمرر بي غير آبه، أرجوك اعترف بوجودي، اعترف بكياني. وهذا والله أيها الإخوان في بعض الأحيان يكون أهم من الإكرام المادي، أن تقدر شخصا وأن تحترمه من خلال الكلام قد يقدره تقديرا أعلى بكثير من أن تعطيه قطعة حلوى أو قطعة نقود أو أي شيء. الابتداء بالسلام والسؤال عن الحال والاستفسار عن قضية تشغل بال أحد الإخوة أو عن مريض يهمه أمره، بالإضافة إلى ملاطفة أولاده ومداعبتهم والمسح على رؤوسهم، كل ذلك ينظر إليه الناس على أنه مظهر من مظاهر التقدير ومظاهر الاحترام. من المهم في هذا الشأن وفي هذا الباب ألا يتجاوز الاهتمام بالآخرين الحدود المقبولة، فيفسر حينئذ على أنه تطفل أو اقتحام للخصوصيات، أو يفسر على أنه نوع من التجسس على الشخص. الفضيلة دائما بين رذيلتين، الاهتمام هو فضيلة، تقع هذه الفضيلة بين رذيلة الإهمال وبين رذيلة الفضول ورذيلة التطفل واقتحام كما ذكرنا خصوصيات الآخر. والقاعدة المعروفة: الشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده، يتحول من فضيلة إلى رذيلة. على الواحد منا أيها الأحبة أن يعتاد فتح فمه بالثناء وبيان ميزات معارفه من غير مبالغة، من غير إسراف، ومن غير تجاوز للحقيقة التي يشعر بها. فتشجيع الآخرين وشكرهم واستحسان ما يقومون به يجعلهم يشعرون بنوع من المكافأة على جهودهم، وهذا ضروري لاستمرارهم في أعمالهم. وقد أثنى صلى الله عليه وسلم على الكثير من أصحابه وبين الكثير من خصائصهم وسماتهم على نحو ما هو معروف ومشهور. يثني على واحد بأنه أعلمهم بالحلال والحرام، يثني على واحد بأنه أعلمهم بالفتية، يثني على آخر على أنه أعلمهم بالقضاء، يثني على فلان بأنه أقرأهم، أثنى على أبي بكر أثنى على عمر على عثمان، كل واحد أثنى عليه على ما هو معروف بشيء يميزه عن باقي الصحابة. بل إنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان مدح أمورا أشياء يستخف بها الناس في العادة، وذلك ليعلمهم شكر النعم ويؤصل في نفوسهم وفي عقولهم فضيلة الثناء. فقد ورد في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله إداما يأتدم به، يعني طلب منهم شيئا يأكله مع الخبز، فقالوا ما عندنا إلا خل، قال ائتوني به، فجاءوه به، فجعل عليه الصلاة والسلام يأكل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، يريد أن ينبههم إلى أن الأشياء التي تقبل الثناء هي أشياء كثيرة جدا. ومن المهم أن كما ذكرت قبل قليل أن نتعود كيف نثني على الأشياء التي تعجبنا. أنا أعرف بلدانا ومدنا لا يعرف أهلهم هذه الفضيلة، عندهم نوع من الوجوم ونوع من الجحود ونوع من النكران، فكانت النتيجة أن أهل تلك البلاد دائما يهاجرون منها إلى بلدان أخرى يلقون فيها التشجيع ويلقون فيها الثناء ويلقون فيها التقدير. هذا بلد مسلم وهذا بلد مسلم، لكن في هذا البلد تعود الناس ألا يعطوا انتباههم للأشياء الجيدة والأشياء الجميلة، بينما في البلد الذي يهاجر إليه النابغون والعلماء والمفكرون والناس هناك يقدرون ويحترمون ويعرفون كيف يقابلون الحسنة بالحسنة. من اللباقة أيها الإخوان ألا نزعج الناس بمشكلاتنا وهمومنا الخاصة، فعند الناس ما يكفيهم من الهموم وما يكفيهم من المزعجات، وعلينا أن ننتبه إلى أننا حين نشكو للآخرين سوء أحوالنا فإننا قد نحصل على شيء من إشفاقهم وشيء من تعاطفهم، لكننا نفقد من احترامهم لنا على مقدار ذلك القدر من الإشفاق. يعني أنت لا تستطيع أن تحصل على احترام الناس وعلى إشفاقهم في آن واحد، وحين يخير الإنسان بين أن يكون موضع إشفاق وبين أن يكون موضع احترام فأنا أقول عليه أن يختار أن يكون موضع احترام. بالإضافة إلى هذا، الأصل في العلاقات الاجتماعية السوية التي يرجى لها الاستقرار والديمومة، الأصل فيها لا أن تؤسس على الإشفاق وعلى طلب المعونة من فلان وعلان، وإنما تقوم وتؤسس على الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل بين الطرفين. لنحاول أثناء حديثنا أن نركز على استخدام الضمير أنت والضمير أنتم، بدل أن نركز على الضمير أنا والضمير نحن والضمير هو، لنركز على الضمير أنت وأنتم لنشعر المخاطب بأننا لا نتمركز حول ذواتنا وأنه في موضع تقديرنا وأننا نشاركه ونجعله ينخرط في هذه المحادثة القائمة بيننا بشكل كبير وبشكل إيجابي. مما يساعد المرء على أن يظهر أيضا بالمظهر اللائق أن يتذكر أن هناك مواقف اجتماعية مربكة كثيرا ما يتعرض لها الواحد منا، وربما لا تساعدنا البديهة في بعض الأحيان على أن نتصرف التصرف الملائم فيها، فنحن قد نجهل ما ينبغي أن نقوله في تهنئة أو في عزاء أو في الإجابة على شخص طلب منا خدمة معينة أو عرض علينا خدمة. في هذه الحال من المستحسن أن نتخيل تلك المواقف ونتأمل في العبارات التي نقولها فيها والتصرفات التي تناسبها، وهذا مع أنه طبعا ينطوي على نوع من الاستعداد للمفاجآت، لكن أيضا من وجه آخر هو ينطوي على نوع من التقدير للآخرين لنقول الكلمة المناسبة ونتصرف التصرف المناسب إذا كانت خبرتنا غير كافية أو كانت البديهة كما قلت لا تسعفنا في القيام بالتصرف المناسب. من مقتضيات اللباقة أيها الإخوة واللياقة الاجتماعية تبشير الأخ والصديق والزميل والجار والقريب بشيء يسره وتهنئته على خير أصابه، والتبشير أدب قرآني رفيع، فقد بشر الله جل وعلا بعض عباده بما يسعدهم في مواضع عدة، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر المؤمنين بما أعده لهم من الثواب، كما في قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة ببيت في الجنة من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، بشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وبشر الكثيرين من أصحابه بالجنة وبالخير. وآيات القرآن الكريم الكثير الكثير، فيها عشرات الآيات التي تبشر المسلمين والمؤمنين بعواقب أعمالهم الصالحة. التجاهل وعدم التدقيق مظهر جميل من مظاهر اللباقة، إذ إن لكل واحد من الناس هنات وعورات وهفوات وأخطاء لا يرغب في إطلاع الناس عليها أو التحدث عنها. وإذا وجد الواحد منا أنه لا بد من التعرض لشيء من ذلك فليكتفي بالتلميح عن التصريح وبالإجمال عن التفصيل وبالجزء عن الكل، وهذا ما نستفيده من السلوك الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام من دأبه عدم الخوض في التفاصيل عندما يرى ما هو موضع مؤاخذة واعتراض، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يتجنب في الموعظة ومناقشة المشكلات الاجتماعية كان يتجنب ذكر أسماء الأشخاص وأسماء القبائل، وكان يتجنب ذلك إلا بخير. والمعروف أنه كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. قد قال الله جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. إنه عليه الصلاة والسلام تغافل عن بعض الأمور مما أفشته زوجه من سره، وما زال التغافل من شيم الكرام. وكان سفيان يقول: ما استقصى كريم قط. من علامة نبل الإنسان ومن علامة كرمه وفضله أنه لا يدخل في التفاصيل حينما يعاتب، وإنما يكتفي بالإشارة، وحينما يحب المنتقد أو المعاتب التفاصيل يمكن أن تأتيه التفاصيل، أو حينما تكون هناك قضية خطيرة لا بد من إيقاف الشخص عليها فذلك له شأنه وله ظرفه. السمة الثامنة من سمات المسلم الذي يشكل مجتمعا إسلاميا صالحا أمة قوية صناعة المشاعر. يمكن للمرء أن يقيم علاقاته الاجتماعية على أساس عقلاني ووفق حقوق وواجبات التبادل الاجتماعي، كما يمكن له أيضا أن يقيم علاقاته على معطيات المشاعر والعواطف، كما يفعل كثير من الفتية والمراهقين والشباب بل وبعض الكبار أيضا. العواطف أيها الإخوان شديدة التقلب وسريعة التغير، وردود أفعالنا الأولية على أحداث الحياة وتصرفات الناس هي كما أشرت قبل قليل هي ردود عاطفية في المقام الأول. وإذا اعتمدنا تلك الردود أساسا للتصرف فإن علاقاتنا مع القريب والبعيد سيصيبها الكثير من المد والجزر والدفء والبرود، وسنظهر بمظهر الذي لا يعرف ماذا يريد والذي لا يدري إلى أين يتجه. إذا بلغنا خبر أو موقف غير سار عن إنسان فإننا سنغضب، ولكن ستظل الحكمة توجهنا إلى أن علينا أن ننتظر وأن نتريى حتى نتحقق أولا من صحة ما قيل أو من صحة ما جرى، ومن وجه آخر ننتظر أن تذهب عنا فورة الغضب وأن يعود إلينا توازننا الشخصي. هذا أحيانا يأخذ يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو ساعة، بعد ذلك نعلق على ذلك ونتخذ منه موقفا أو قرارا أو نقوم بعمل، لكن المهم دائما ألا نستعجل قبل أن تتضح الأمور وقبل أن نتخلص من فورة العاطفة ومن آثار الصدمة التي سببها لنا ذلك الخبر أو ذلك الموقف أو ذلك التصرف المزعج. وللأسف في حياتنا الثقافية بعض الأنماط والمقولات السوقية المبتذلة والتي تصور للمرء أنه نتاج عواطفه ونتاج مشاعره وأن حيلته تجاهها ضعيفة أو معدومة، ولهذا تصور تلك المقولات أن من الأفضل للإنسان أن لا يقاوم عواطفه، فإذا كان لا يرتاح إلى فلان من الناس فالأفضل له حتى لا يكدر نفسه أن يبتعد عنه، وإذا لم يجد في علاقته مع زوجته التوافق والانسجام الذي يتخيله فالطلاق هو الحل، وإذا لم يجد صيغة للتفاهم مع مديره في العمل فالأفضل له هو الاستقالة من عمله والبحث عن عمل آخر. وهكذا يظهر الإنسان كأنه كليل وأسير لعواطف عمياء غير مبصرة، ونحن إذا سرنا وراءها فإنها تقودنا بعيدا عن الطريق الصحيح يمنة ويسرا. كثير من عواطفنا تتكون بناء على مجموعة من الأوهام، مجموعة من الأخيلة المجنحة، وأحيانا تتكون عواطفنا على أساس أناني، ننظر للأشياء نظرة أنانية وتتكون عواطفنا بناء على تلك النظرة، حتى يكون الواحد منا لبنة صالحة في بناء اجتماعي قوي ومتماسك وحتى يسهم في نهضة الأمة، فإن عليه فيما أتصور أن يقوم بأمرين في هذا الشأن، شأن العواطف والتعامل معها والبناء عليها. الأمر الأول هو أن يبني علاقاته على أساس عقلاني قوي، يتم من خلال هذا الأساس الأخذ بعين الاعتبار لوجهات نظر الناس وللقيم التي يؤمنون بها وللأولويات التي يتصرفون على أساسها، كما ينبغي ملاحظة الظروف التي يمر بها أولئك الذين تربطنا علاقات معينة بهم وملاحظة مصالحهم أيضا. يعني لن يكون من الصواب أبدا أن نسعى إلى إقامة علاقات على درجة واحدة من العمق ومن الانتشار ومن الثقة بيننا وبين الناس. هناك شخص لا تستطيع أن تزوره في السنة أكثر من مرة، وهناك شخص تزوره في الشهر مرة أو مرتين، وهناك شخص تزوره في الأسبوع مرة، وهناك شخص تراه كل يوم ويراك كل يوم، وإذا مر شخص يوم لم يرك فيه فإنه يعني يشعر وكأن شيئا فاته وأن شيئا من الجفاء قد حصل. نحن حينما نقدر ظروف الناس، نقدر اهتماماتهم، نستطيع من خلال معرفة هذه الأشياء أن نحدد مدى التواصل الذي يصلح بيننا وبينهم، درجة ذلك التواصل ودرجة أيضا الاعتماد على ذلك التواصل. كثيرا ما يحصل الجفاء بين الناس أنهم يثقون بعلاقة اجتماعية ما أكثر مما تتحمله تلك العلاقة، أو يعولون على أن يكسبوا من تلك العلاقة من التقدير والاحترام وتحقيق المصالح أكثر مما تتحمله تلك العلاقة، فيكتشف الطرفان أو أحد الطرفين بأن تلك العلاقة ليست كما كان يظن، وبالتالي فيحصل نوع من الجفاء. والأولى قبل أن نتجافى لا نحمل تلك العلاقة أكثر مما تحتمل. هذا الكلام عن قضية الموقف من العواطف لا يعني إهمال العواطف، لا يعني إهمال الأحاسيس وتحييد المشاعر وعدم أخذها بعين الاعتبار. أنا أقول حتى ليست القضية قضية إهمال، نحن لا نستطيع، بعبارة أصح نحن لا نستطيع أن نهمل العواطف، لأنها في الحقيقة تفرض نفسها علينا وتفرض وجودها علينا من حيث لا نشعر. لكن المقصود من وراء هذا كله أن نقيم علاقاتنا الاجتماعية على أساس منطق واضح، وأن نؤطرها ببعض الخبرات والقواعد الفكرية والاجتماعية، وهذا كله يجعلنا نقيم مع بعضنا علاقات تتسم بالتوازن وتتسم بالاستقرار، وهذا يؤهلها إلى أن تكون علاقات تتسم بالديمومة والاستمرار. الأمر الثاني الذي يتطلب حرصنا على أن نكون أعضاء صالحين وأقوياء في أمتنا هو أن ننظر إلى المشاعر والعواطف على أنها نتائج وعلى أنها ثمرات لتصرفاتنا ولسلوكاتنا، وليست أشياء حتمية علينا أن نخضع لها وأن نتصرف بناء عليها. يعني نحن لا نريد أن نكون أبدا أسرى لعواطفنا، بل نحن نريد أن نشكل تلك العواطف في ضوء ما لدينا من خبرة ومن فهم ومن علم. والحقيقة هذا الموقف من العاطفة، موقف الذي يقع في أسر العاطفة، وموقف الذي يصنع العاطفة في ضوء العقل وفي ضوء العلم، هذا يشكل فارقا جوهريا ومهما بين الكسالى والمتقاعسين والفوضويين من جهة، وبين الجادين وأهل العزيمة الواثقين في أنفسهم والذين يشعرون بقدر جيد من السيطرة على مشاعرهم وعلى عواطفهم وعاداتهم النفسية. ويرشدنا القرآن الكريم إلى أن إحساننا إلى الآخر وصبرنا عليهم وتعاطفنا معهم وعفونا عن زلاتهم، إلى أن هذا يغير في مشاعرنا نحوهم ويغير أيضا في مشاعرهم نحونا. نحن نظن أننا حينما نحسن إلى الآخرين نغير في مشاعرهم نحونا، هذا صحيح، ولكن أيضا الإحسان إليهم يغير في مشاعرنا نحوهم. وقد قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه العداوة التي يسهم فيها الطرفان تتحول إلى نوع من الولاية ومن الصداقة الحميمة التي تلتقي فيها أيضا مشاعر طيبة من الطرفين، من هنا ومن هنا. ونجد تحول المشاعر في الكثير من الأحداث التاريخية نتيجة المعروف والإحسان والعفو والتسامح. ولعلي أسوق هنا شيئا وقع لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو نموذج من نماذج كثيرة. وقع لأحد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ثمامة بن أثال سيدا لبني حنيفة وملكا على اليمامة، وقد جاء هذا الرجل إلى مكة من أجل الطواف حول الكعبة والذبح والتقرب لأصنامها. وبينما هو في طريقه قريبا من المدينة أسرته سرية من سرايا المسلمين وهي لا تعرف، وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سواري المسجد منتظرين أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن ذلك الأسير وأن يصدر فيه في النهاية الحكم الذي يرى. ولم يمضي وقت طويل حتى دخل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ورأى ثمامة مربوطا إلى تلك السارية، فعرفه عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: أتدرون من أسرتم؟ هم طبعا كانوا يظنون أنهم أسروا شخصا عاديا، ولم يكونوا يعرفون أنهم شدوا إلى تلك السارية رجلا خطيرا تشهر آلاف السيوف من أجله. قالوا: لا يا رسول الله، نحن لا نعرف من هذا. قال: هذا ثمامة بن أثال الحنفي، فأحسنوا إليه في أسره. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته وقال لأهله: اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال. وأمر عليه الصلاة والسلام بناقته أن تحلب وأن يغدى بلبنها على ثمامة ويراح في كل يوم، يحلبونها في الصباح ويرسلون بحليبها إلى ثمامة، ويحلبونها أيضا في المساء ويرسلون بحليبها إليه. وهذا كله تم قبل أن يلقى عليه الصلاة والسلام ثمامة، وقبل أن يسمع منه أي كلمة. هو عليه الصلاة والسلام من حكمته أراد أن يشعر ثمامة بأن وضعا حضاريا جديدا بدأ في الجزيرة العربية. هذا الوضع هو وضع الإسلام والاستجابة للرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وضع يقوم على الإحسان ويقوم على الرحمة في مواجهة القوة، يقوم على الإقناع في مواجهة الإكراه. أكرمه عليه الصلاة والسلام قبل أن يلقاه وأن يسأله وأن يحدثه عن أي شيء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف إلى أي مدى يمكن أن يستجيب ثمامة للدعوة من أجل الدخول في الإسلام، فجاء إلى ثمامة وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. كلام رجل وجيه وحكيم، ذكر له عليه الصلاة والسلام كل الوجوه الممكنة للجواب: إن عفوت فسأشكر، وإن قتلت فستقتل رجلا محترما، يعني هذا في نوع من التهديد، وإن كنت تريد المال فلدينا مال كثير. قال عليه الصلاة والسلام: فكوا قيود ثمامة وأطلقوه. فانطلق ثمامة ملك اليمامة كما ذكرنا إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ببعض الماء هناك، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم قال ثمامة: والله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهي، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله يا محمد ما كان من دين أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، وأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير الذي أصابه والذي قدره الله له بسبب إسلام. فسر ثمامة وانبسطت أساريره، ثم قال: يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امضي لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. وعلمه عليه الصلاة والسلام مناسك العمرة. فلما قدم مكة قال له أحدهم: أصبأت؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست القضية انتقال من دين إلى دين، القضية قضية مختلفة تماما. ولا والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعد ممكنا للميرة أن تأتي من اليمامة إلى مكة إلا بعد إذن من النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يلمح أن إمداد مكة بالغذاء سيكون جزءا من اتفاقية قادمة ليتخذ الغذاء، وكأنه عنصر من عناصر المواجهة بين المجتمع المسلم أو دولة الإسلام وبين مجتمع الكفر. إذا دربنا أنفسنا على أن نخضع مشاعرنا لعقولنا وأفكارنا ومبادئنا، فإن فصلا جديدا ورائعا يمكن أن يبدأ في حياة كل واحد منا. السمة التاسعة: تقبل النقد. وأنا أعتقد أن من أهم سمات المسلم الصالح والساعي لأن يكون عضوا جيدا في المجتمع الإسلامي، القدرة على تقبل النقد والاستجابة للنصح، والقدرة على مراجعة أوضاعه وأحواله وسلوكاته في ضوء الملاحظات التي توجه إليه. النقد أيها الإخوان أداة من أعظم الأدوات التي اخترعتها البشرية في تاريخها الطويل للتعرف على ذاتها ولبلورة رؤى واضحة حول إمكاناتها والتحديات والمشكلات التي تواجهها. وأعتقد أن الناس في كل زمان ومكان انتهوا إلى أنه لا يمكن إيقاف الكثير من الأخطاء وإيقاف البغي والطغيان وإيقاف التدهور الحضاري عند حدود معينة، كما لا يمكن تحفيز الناس على العمل ورفع سوية الإنتاج، لا يمكن الحصول على كل ذلك من غير ممارسة الناس للنقد وإبداء الملاحظات والمعاتبات فيما بينهم. وقد تعلمنا نحن المسلمين كما تعلم غيرنا من تاريخه، تعلمنا نحن من تاريخنا أيضا أن البديل عن النقد والمراجعة والتصحيح لا يكون إلا فساد المجتمع وتخلف فكره وتردي أوضاعه الأخلاقية والمعيشية. ومن هنا نلاحظ أن القرآن الكريم كان يلاحق المجتمع الإسلامي ويصحح مسيرته خطوة خطوة. وهناك لو تأملنا وتدبرنا في الذكر الحكيم لوجدنا عشرات الآيات التي نبهت المسلمين إلى بعض ما وقعوا فيه، سواء كان ذلك على صعيد علاقاتهم فيما بينهم أو على صعيد علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام أو على صعيد علاقتهم مع المجتمعات الأخرى ومع الأطراف الأخرى خارج الدائرة الإسلامية. ومن تلك المتابعات والمعاتبات والتصحيحات آيات عتاب رقيق موجه للنبي عليه الصلاة والسلام على بعض اجتهاداته على ما هو معروف ومشهور في أخذه للفدية من أسرى بدر، وفي موقفه من عبد الله بن أم مكتوم وأمور أخرى. ينبغي أيها الإخوان أن نتقبل النصح، والذين ينصحون يقومون بعمل مشروع بل بعمل ضروري ومهم للغاية. وأعتقد أن الذي أعطى للنصح وللنقد هذه المشروعية هو وجود فجوة دائمة بين ما نقوله وبين ما نفعله، بين ما نعتقده ونؤمن به وبين ما يشكل تصرفاتنا وسلوكاتنا الشخصية والاجتماعية. نحن نؤمن بشكل مطلق بدون قيود، ونطمح بشكل مطلق ونرغب بشكل مطلق، لكن حينما نأتي إلى العمل، نأتي إلى التطبيق، فإننا نجد صعوبات ونجد إمكانات محدودة ونجد فرصا وظروفا غير مواتية. وبالتالي دائما دائما لدينا ولدى كل الأمم في الماضي وفي الحاضر هناك درجة من المفارقة، هناك درجة من التباين بين المعتقدات والأفعال وبين الأقوال والأفعال، بين النظرية وبين التطبيق. هذه الفجوة، هذا التباين بين المعتقد وبين السلوك، بين الطموح وبين الواقع الذي نحصله ونبنيه، هذه الفجوة وهذا التباين هو الذي يؤسس لمشروعية النقد ويسمح لكل واحد في النهاية أن يقول شيئا عنده. وهذا من قصور البشر، هكذا البشر لا يستطيعون أن يفعلوا إلا ذلك. لكن ينبغي ألا تنسينا هذه القضية حقيقة أخرى، وهي أن بعض الناس إذا رأى القسم المملوء من الكأس شكى من وجود القسم الفارغ عوضا عن أن يبدي سروره لوجود شيء يبل ريقه ويذهب بعض ظمأه، فإنه يشكو. يعني هناك أناس تعودوا الشكوى حتى لو كان هناك تحسن يشكون باستمرار. ولذلك لا يجوز نحن أن نندفع ونتشاءم خلفهم حينما نجد شخصا يشكو باستمرار من كل شيء، فمن العقل حينئذ ألا نحمل قوله على محمل الجد وألا نسير خلفه. وهناك كثير من الناس من يتجاهل نصف عقولنا حين يحاول إبراز عيوب الآخرين وستر محاسنهم. ومع هذا وذاك فإن علينا ألا ننسى أيضا أن معظم إنجازاتنا وتصرفاتنا وسلوكاتنا يظل مشوبا بشيء من النقص والقصور والخطأ. يعني المعادلة واضحة، أعمالنا فيها قصور، فيها خطأ، فيها مفارقة لمعتقداتنا، هذا جزء من المعادلة. الجزء الثاني والطرف الثاني أن هناك أناسا يميلون إلى التشاؤم، وقد أدمنوا الشكوى، قد أدمنوا النقد، وكما قلنا لا يرون إلا النصف الفارغ من الكأس. إذا جمعنا هاتين المعادلتين فإننا يمكن أن نحصل على رؤية متزنة وعلى موقف متزن. دعونا نعترف أن لدينا ميلا فطريا إلى حب المديح وتلقي المديح من الآخرين، في نفس الوقت لدينا نفور غريزي من النقد وتسليط الأضواء والمحاسبة ومناقشة المواقف والتصرفات، كما أن لدى بعضنا أيضا أقدارا مبالغا فيها من الثقة بالنفس وتزكية العمل، مما يجعلهم يتضايقون تضايقا شديدا من أي ملاحظة توجه إليهم، مع أن الشريعة الغراء تعلمنا أنه يمكن أن يكون لدى الصغير شيء يقوله للكبير، ويمكن أن يكون لدى محدودي الثقافة شيء ينفعون به من يعدون أنفسهم في طليعة المثقفين. انطلاقا من كل هذا فإن تقبل النقد وإبداء الشكر والامتنان لمن ينقد ينبغي أن يظل هو المبدأ الذي نحمل عليه أنفسنا، لكن هذا لا يحرم بالطبع المرء من حقه في المجادلة عن نفسه والدفاع عن مواقفه وشرح وجهة نظره. نعم، نحن يجب دائما كما قلت أن نجنح إلى التوازن. من حقك أن تنقدني وأن تقول في ما تعتقد بالأدب الإسلامي الصحيح والخلق الذي ينبغي أن يسود الحوار والنقد بين المسلمين، ولكن هناك أيضا الكثير من النقد الذي يصدر عن اجتهاد خاطئ أو رؤية غير صحيحة أو غير واضحة. فإذا ليس كل من قال كلاما كان كلامه صوابا، من حقك أن تنقد ومن حقي أيضا أنا أن أدافع وأن أفند نقدك وأن أرد عليك، ولكن في كل حال ينبغي ألا يمنعنا الكبر وبطر الحق من الاستفادة مما يوجه إلينا من مؤاخذات وملاحظات، حتى لو كان في بعض هذه المؤاخذات نوع من الحيف ونوع من الظلم. تأتيك خمس ملاحظات ثنتان منها غير صحيحتين، خذ الثلاثة الصحيحة واترك ما هو خاطئ. هذا ما يفعله الصادقون وهذا ما يفعله المخلصون. لو تساءلنا أيها الإخوة والأخوات عن حيثيات الموقف الذي على المسلم أن يقفه من النقد الذي يوجه إليه لوجدنا الكثير مما يمكن أن يقال، لكن أقتصر هنا على بعض المهم منه حتى لا نصير إلى الإطالة. ألف، على المسلم أن يعد كل ما يقدم إليه من نقد هدية تستوجب الشكر والتقدير، وذلك هو الحصيلة المنطقية لاعتقادنا بأننا قوم غير كاملين. قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يدعو لمن ينصحه ويقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. رفض النصح هو فرع عن تزكية النفس وفرع عن اعتقاد الكمال فيها، وهذا ما نهانا الله تعالى عنه في مواضع عدة من الذكر الحكيم، منها قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن ركين في الحياة الإسلامية، وخير تشجيع على ممارسته هو تقدير موقف الناصحين وإشعارهم بالامتنان لعملهم العظيم الذي يقومون به. باء، حين يوجه إلى الواحد منا نقد حول موقف أو رأي أو سلوك أو خلق إلى آخره، فإن عليه أن يسمعه بقلب وعقل مفتوحين وآذان صاغية، ولا ينبغي إظهار التبرم أو الاشمئزاز أو مقاطعة الناقد قبل أن ينتهي من عرض ما لديه. فهذا الاهتمام وحسن الإصغاء كما أشرت أفضل مكافأة يمكن أن نقدمها إلى أولئك الذين تفضلوا وأبدوا بعض ملاحظاتهم على بعض ما لدينا. جيم، ليس من النادر أن يكون الناقد متزيدا ومبالغا أو يكون غير عادل فيما يقول، لأنه هو في نقده يجتهد أيضا، كما أننا نحن في أعمالنا نجتهد، الناقد في نقده يجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وإذا كان مخلصا وقاصدا للإصلاح فإن له في حالة الصواب أجرين وله في حالة الخطأ أجر واحد. كثيرا ما تكون المعلومات لدى الناقد غير دقيقة، وبالتالي فإن نقده أيضا يكون غير دقيق. أحيانا الناقد ينطلق في نقده من معايير غير صحيحة، معايير خاصة هو بلورها، أو معايير غير إسلامية أو غير أخلاقية أو غير إنسانية أو غير حضارية، فحينما ينطلق ويستخدم معايير خاطئة لا شك أن نقده سيكون غير متوازن وغير دقيق وغير صح. على كل حال، الواجب في كل هذا أن نستوعب من ينصحنا وينقدنا، وأن نشعر أننا أكثر وأكبر مما يتوقع في سعة آفاقنا ورحابة صدورنا، وأن نتخذ مما قاله مادة للحوار والتواصل والمناقشة معه، بدل أن نصد عنه ونبتعد عنه أو نسخر منه أو نلومه. لا، نقول له تعال لنتناقش ونتحاور فيما تقول، ولك الفضل في كل ذلك. دال، كثيرا ما يكون المنتقد مندفعا إلى النقد بسبب كلمة سمعها عنك، وكثيرا ما يكون ما ينتقده من أقوالك ومواقفك غير مبلور في ذهنه، فإن من حقك أن تتأكد من استيعابه لمرامي ونتائج ما يقوله، وذلك من خلال طلبك منه أن يشرح مضمون الرسالة التي يود إيصالها إليك. تعال يا أخي، أنت ما الذي بالضبط تريد أن توصله إلي؟ ما الذي تريده مني؟ ما الذي تأخذه علي؟ اشرح لي ذلك، وهات ما لديك من أمثلة على ما تأخذه علي. يعني مثلا إذا كان ينتقد فيك العجلة في اتخاذ بعض القرارات المهمة، أو ينتقد مثلا عدم التزام الصدق إلى آخره، عليك ألا تتردد في مناقشة ذلك معه، وأن تطلب منه ذكر المواقف التي يظن أنه جرى أو حدث أو وقع فيها ذلك. نحن من خلال ذلك قد ندفع شيئا من الظلم عن أنفسنا، كما أننا نساعد الناقدين على إنضاج مقولاتهم والعمل على بلورة ملاحظاتهم على نحو جيد، وقد أحيانا نستطيع أن نعطي الذي ينقدنا أن نعطيه ملاحظة كيف يكون دقيقا في استخدام اللغة. لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن نشعر من ينتقدنا أنه مخطئ في كل ما قاله، وأنه غير عادل، وأن كل ما يقوله ليس له أي أساس من الصحة، فهذا في الحقيقة يوهن روح المبادرة لديه ويجعله يحجم عن توجيه النصح في المستقبل، مع أن الأمة في أمس الحاجة إلى تنمية هذا النمط من السلوك وإحياء روح المفاتشة والمصارحة. كلما أيها الإخوان ساءت الأحوال كانت حاجتنا إلى المصارحة أكبر، لنعرف ما سبب السوء، ما سبب التدهور. إن الذي ينقد إن لم يصب فيما قاله فقد أصاب في تحفزه وفي اندفاعه نحو الإصلاح ونحو تقويم الاعوجاج ومحاصرة الخطأ، وله أجر ذلك وله فضل، وينبغي من خلال تحاورنا معه أن نشعره بذلك من خلال الدعاء له ومن خلال شكر مساعيه وحثه. يا أخي، إذا في المستقبل بلغك عني شيء أو رأيت مني شيئا، فأنا سأكون شاكرا لأن تفاتحني في هذا الموضوع ولأن تنصحني، فأنا بحاجة إليك. وقد يكون من المفيد بعد أن نسمع ونناقش منتقدنا فيما يقوله، قد يكون من المفيد أن نقوم بتلخيص النقاط التي تضمنها نقده ونقوم ببلورتها معه، حتى لا نخطئ في فهم الرسالة الموجهة إلينا، وحتى نشعر المنتقد باهتمامنا بما قاله. أحيانا يأتي الناقد ويتكلم كلاما مجملا، بعض الذين يمارسون النقد يغلب عليهم الحياء فيشير إشارات سريعة، وهذه الإشارات السريعة لا توصل الرسالة المطلوبة لدينا، فنفهم تلك الإشارات على نحو خاطئ أو على نحو مجمل. لكن حينما نناقش معه ونلخص النقاط، أنه أخي المأخوذ علي أنا كم قضية، كم نقطة، كذا وكذا وكذا، أم كذا وكذا، هذه المفاتحة تجعل النقد واضحا وتجعلنا نفهم على بعضنا بشكل جيد وبشكل ممتاز وواضح. زاي آخر وأهم وأشق وأجمل ما علينا أن نقوم به في هذا الشأن هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المنتقد، ومع وجود نتائج فرعية حسنة لمجرد ممارسة النقد. دائما ممارسة النقد سواء عملنا بما قاله الناقد أو لم نعمل، هناك نتائج حسنة. لذلك أقل الأمور أن الأمور تصبح واضحة، أننا نضع أصابعنا على بعض مكامن الداء، أننا ننمي الوعي لدينا، أن الذين يسمعون النقد أيضا ينمو وعيهم، ولو أنا شخصيا الذي وجه إلي النقد لم أستفد منه فربما يستفيد منه غير. لكن سنظل نقول إن الثمرة الحقيقية للنقد تتمثل في أن يفضي النقد في نهاية الأمر إلى نوع من التغيير في سلوك المنتقد، لكن هذه مسؤوليته، مسؤولية المنتقد، وهذه مهمته الخاصة التي لا يستطيع أحد أن يقوم بها عوضا. السمة العاشرة الألفة. لدى الإنسان أيها الإخوان نزوع فطري نحو التوافق مع غيره من الناس، فهو كما يقولون اجتماعي بطبعه، وهو في سبيل هذا، في سبيل التواؤم والتآلف مع غيره، مستعد للتنازل عن أشياء عديدة. لكن بما أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار وامتحان، فقد قضت حكمة الله تعالى أن يبلو الناس بعضهم ببعض. ومن الجدير بالذكر أيها الإخوان أن معقد الابتلاء في الحياة الاجتماعية، نقطة الابتلاء في الحياة الاجتماعية، أننا لسنا متوافقين في كل شيء. ولذلك الحياة الاجتماعية تتطلب من كل واحد منا أن يشذب من نفسه، من خلقه، من سلوكه، في سبيل التآلف والانسجام مع من يقيم علاقات معهم، ومع من تضطره الظروف إلى إقامة تلك العلاقات. ونحن نهيئ أنفسنا لنصبح أعضاء صالحين في المجتمع، نفعل بأنفسنا كما يفعل البناء حين يحاول تشييد جدار قوي متماسك خال من الاعوجاج، خال من النتوءات. وهكذا يعني إذا أردنا أن يكون بنياننا الاجتماعي قويا وجميلا، فإن علينا دائما أن نتعلم التضحية المشتركة والتضحية المتبادلة، وعلى مقدار ما يحدث من ذلك تكون درجة الألفة ودرجة القبول الاجتماعي. وهناك من النصوص ما يدل على أن طبيعة التدين الحق والالتزام الصحيح بأهداب الشريعة تجعل من الإنسان المسلم الإنسان الأصلح للتواصل الاجتماعي أخذا وعطاء وتأثيرا وتأثر. من تلك النصوص قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن مألفة، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الشخص الذي ينفر من الناس وينفر الناس منه هذا إنسان غير سوي، وهذا دائما يظل ناقص الإنسانية، لأن جزءا كبيرا من إنسانيتنا لا يولد في حقيقة الأمر حينما نولد، وإنما نكتسبه نحن من خلال المعاشرة الاجتماعية. ولذلك الأشخاص المنعزلون، الأشخاص الذين لا يجدون أي طريقة لتوسيع علاقاتهم الاجتماعية والتفاهم مع الناس، والذين ينفر منهم الناس، هؤلاء يظلون ناقصي الإنسانية، يعني هم أقل من درجة إنسان. وورد في حديث طويل قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما المؤمن كالجمل الأنف، الجمل الذي أصيب في أنفه أو جرح أنفه، هذا الجمل كما ورد: أينما قدته ينقاد، حيث منقيدا قاد، فهو هين لين بسبب الجرح الذي في أنفه، حتى لا يضغط الرسل على جرحه فهو ينقاد خلف من يقوده بسهولة وبيسر. قال: هكذا المسلم، فالفظاظة والغلظة والجفاء أمور لا تتناسب أبدا مع خيرية المسلم، ولا تتناسب مع طبيعة الإيمان حينما يرسخ في النفوس وفي العقول. مما يساعد على تآلف الناس وتصافيهم طيب الكلام وإلانته. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول بعض المفسرين: أمر الله تعالى المؤمنين بحسن الأدب وإلانة القول وخفض الجناح واطراح نزغات الشيطان. قد ورد في الحديث الشريف: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. وفي حديث آخر: إن الله يبغض الفاحش البذي، الرجل البذيء الذي يقول الكلام الفاحش، وأحيانا يكون كلامه صادقا فيما يقول لكنه يظل بذيئا ما دام ينطق بكلام فاحش. إن خلق الحياء الذي يغلب على المسلم يحول بينه وبين الكلام الفاحش الذي يتلفظ به من حرم التربية القويمة. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفنا ذلك في وجهه. أي إن درجة حيائه عليه الصلاة والسلام بلغت مبلغا يجعله يمتنع عن ذكر الأشياء التي يكرهها في بعض الأحيان، إلى هذا الحد. وهو عليه الصلاة والسلام الموجه والمرشد والمعلم والرسول، مع هذا حينما يرى بعض الأشياء يمنعه حياؤه من أن يعبر عنها، فيعرف أصحابه في وجهه أن هذا الشيء لا يرتاح له عليه الصلاة والسلام. القريبون منه بشكل عام يفهمون من خلال تعابير وجهه كراهته لذلك الشيء. إن مباسطة الناس ومخالطتهم ومداعبتهم تزيد في الألفة، وتساعد أيضا إلى جانب الزيادة في الألفة، تساعد على التخلص من الكبر والتخلص من الترفع المذموم. يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. كان عنده عصفور يلعب به فيكنيه، يكني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطفل ويسأله عن العصفور: أين أصبح؟ ماذا جرى له؟ وقد تجاوز الأمر ذلك إلى أن يبش ويضحك عليه الصلاة والسلام في وجوه أقوام لا يستحقون ذلك. هي سنة للأمة مذاهب في التعامل تبقي على درجة من التواصل، وتجعل استمرار الحياة الاجتماعية ممكنا مع وجود نوع من النفور الداخلي. وهذا ما ورد في صحيح البخاري من أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب الإذن بالدخول عليه، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، ذمه عليه الصلاة والسلام. فلما جلس الرجل تطلق صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه وعامله معاملة مختلفة عن الكلام الذي قاله طبعا دون أن يسمع ذلك الرجل. لما خرج الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، أي قلت بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. استغربت السيدة عائشة رضي الله عنها من الجمع بين الذم والبشاشة والانبساط، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شر. الشريرون يسكت عنهم الناس أحيانا، يجاملهم الناس أحيانا، ليس إكراما لهم ولكن اتقاء لشرورهم، وحتى لا يسمعوا منهم كلمة فاحشة أو سبا أو شتما أو تعليقا لاذعا أو نقدا مرا، يبتعدون عنه. قال: هؤلاء هم شرار الناس، شرار الناس منزلة يوم القيامة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل هو ما نسميه المداراة، وهي مباحة وفي بعض الأحيان تكون مستحبة، وهي طبعا غير المداهنة. المرء الذي يداري يبذل الدنيا، ترحيب وتكريم وإطعام، إجلاس للشخص في صدر المجلس، يبذل الدنيا من أجل صلاح الدنيا، أو يبذل الدنيا من أجل صلاح الدين، أو يبذل الدنيا من أجل صلاح الدين والدنيا. أما المداهن فإنه يبذل دينه من أجل صلاح دنياه، هذا هو الفرق. هناك تبذل في المداراة، تبذل الدنيا من أجل صلاح الدنيا أو صلاح الدين، وهنا يبذل الدين من أجل صلاح الدنيا، والفرق كبير بين هذا وذلك. نحن في حاجة إلى أن نكثر من الدعاء لمن نخاطبهم حتى نطفي على علاقاتنا الشخصية المسحة الإيمانية المتمحورة حول الأخوة في الله تعالى والعبودية دينا.